بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تدبر سورة ياسين بعد أن بيَّن الله سبحانه وتعالى حال الكفار وإصرارهم على كفرهم وجحودهم واستكبارهم وعدم انتفاعهم مما حصل للأمم السابقة، وعدم تفكيرهم أو بعد نظرهم للآثار المترتبة على كفرهم يوم القيامة. أكد الله سبحانه وتعالى ذلك بمثلين، فقال سبحانه بعد هذا: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى كذلك يثبت ويسلي النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، لأن عددهم قليل وفي حالة استضعاف، وأهل الكفر لهم الغلبة، فقال له: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أي أصبح الإنذار والوعيد والعظة والنصيحة منك يا رسولنا بالقرآن الذي بيّن الله خصائصه فيما مضى معنا من آيات، أصبح بالنسبة إليهم سيان. الأمر واحد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فإن الله سبحانه وتعالى كتب عليهم عدم الإيمان، فحقت عليهم كلمة العذاب، وما ذلك إلا لقساوة قلوبهم، وما ذلك إلا لإبائهم، وما ذلك إلا لاستكبارهم، كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أي بسبب تعنتهم أصبح حالهم أنهم لا ينتفعون من الموعظة ولا ينتفعون من النصيح، مع أن صناديد قريش وكبراءهم أصحاب بلاغة وفصاح، ويميزون الشعر من غيره والسحر من غيره والنثر من غيره. ولما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على الوليد بن المغيرة، ماذا وصف القرآن؟ قال: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، لأنه سمع كلاماً عجيباً، مع ذلك ما آمن. لماذا؟ لأن هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وذكر الله سبحانه وتعالى شبيه هذه الآية في بداية سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فهؤلاء من شدة قساوة قلوبهم فإن الإنذار لا ينفع فيهم. وكذلك فائدة في هذه الآية: تجد بعض الناس الموعظة والخطبة والدرس والنصيحة لا تؤثر عليهم ولا تؤثر فيهم، فهؤلاء على خطر. تجد كثير من الناس الرسائل اليومية، القرآن، العظات، الآيات، المقاطع، التلفاز، المذياع، الخطب، المساجد، المواعظ، الخواطر، الدروس، ولكن لا تقدم ولا تؤخر. بعض الناس يدخل إلى الخطبة ويخرج ولا كأنه انتفع شيئاً، وهؤلاء على خطر. لماذا؟ لأن قلوبهم لم تتقبل هذه المواعظ، وقلوبهم غير مهيئة لهذه المواعظ، فينبغي أن يراجعوا أنفسهم حتى لا يقعوا في الانتكاس ولا يقعوا في التراجع. كذلك هذه ذكرنا فيها تسلية وتثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك هذه الآية فيها إعجاز، إعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو هذه الآيات على الكفار وعلى المشركين: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم قال لا يؤمنون. ومن هؤلاء الذين لم يؤمنوا أبو جهل وأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أين الإعجاز؟ بإمكان أبو لهب الإيمان وانتهى الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يتلى، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال سيصلى ناراً ذات لهب، لو آمن لعارض هذه الآية، ولكن هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى لنبيه. هؤلاء سيموتون على الكفر، وبقيت هذه السور تتلى زمناً وماتوا على الكفر، وهذا من الإعجاز للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل لماذا الإنذار واستمرار الدعوة لهؤلاء؟ هؤلاء لا ينتفعون، لماذا لا ينتفعون؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى هنا قال وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ لأنهم حقت عليهم كلمة العذاب، وقدر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء قلوبهم غير مهيئة للإيمان وغير مهيئة للهداية، فلا تنفع النصيحة والعظة والنذارة معهم. بعد ذلك، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاستمرار بالإنذار والاستمرار بالبلاغ والاستمرار بالنصح والاستمرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذن لدينا هنا نذارتان: النذارة العامة لعامة الناس، ومنهم هؤلاء، لا تنفع هؤلاء الذين حقت عليهم كلمة العذاب. هنالك صنف من الناس وهم القلة من ينتفعون من هذه النذارة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الآية وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون استمر ولم ينقطع بدعوتهم، وكذلك نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم، وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين لا ينقطعون عن دعوة الناس. ما السبب؟ لأن العظة والنصيحة لا تدري أين تقع، ولا تدري من سيستجيب لها. قد يخرج واحد من بين هذه الجموع وينتفع من هذه الموعظة، فعليك الاستمرار. هذا أولا، لأن أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول إن عليك إلا البلاغ، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لقيام الحجة عليهم، حتى تقوم عليهم الحجة، يبقى الناصح ويبقى الداعية ويبقى الموجه يستمر بالتوجيه ويستمر بالنصح. الأمر الرابع لبيان أنهم على باطل أو أنهم على ضلال، فينتفع الناس بأن هؤلاء على ضلال. معرفة الناس بأن هؤلاء على باطل وهؤلاء على ضلال لاجتناب ما هم عليه، هذه فائدة. لذلك استمر عليه الصلاة والسلام وداوم على نصحهم وعلى عظتهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يستمر بالنصح والتوجيه. لذلك يستفاد من هذا المعنى بنفس الآية، الله سبحانه وتعالى هنا قال وسواء عليهم، وهذه فيها إشارة لأنهم قوم مستعلون عن الحق، متكبرون. عليهم معنى الاستعلاء، قال وسواء عليهم، قال عليهم ما قال عليك، فإن الانتفاع من عدمه يخصهم لا يخصك أنت أيها النبي. قال وسواء عليهم أأنذرتهم، ما قال وسواء عليك أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لذلك قال وسواء عليهم، أي أن عدم الانتفاع من الإنذار هذا أمر يخصهم لا يخصك، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فاستمر بالنصح واستمر بالعظة واستمر بالتوجيه. فهنا قال سبحانه وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم انتقل لبيان صنف آخر من الناس، لأن الناس بين مستجيب وبين معرض، فبين الله سبحانه وتعالى أولا أن أكثر وأغلب الناس هم معرضون وهم كافرون وهم جاحدون. ثم بين بعد ذلك قال إنما تنذر، إنما يعني حصر النذارة، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بداية قال تنذر قوم ما أنذر آباؤهم، هذه النذارة العامة. ثم بيّن أن أكثر هؤلاء لن ينتفعوا من هذا الإنذار. ثم بيّن أن من سينتفع من هذا الإنذار وهذا البلاغ وهذه العظة هم فئة من الناس. بيّن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية صفاتهم وأحوال هؤلاء الناس. قال إنما تنذر، أي إنما ينتفع بنذارتك من اتبع الذكر. هذا أولا الشرط الأول لمن سينتفع ولمن سيمتثل لهذه النصيحة أو هذا التوجيه أو هذه العظة من اتبع الذكر. قال إنما تنذر من اتبع الذكر، والاتباع هو اقتفاء وسير للوصول إلى ما عند شخص آخر وموافقته على صفاته، هذا معنى الاتباع. قال إنما تنذر من اتبع، أي من اقتفى ومن اقتدى ومن تحلى ومن سار على طريق. طريق ماذا؟ إنما تنذر من اتبع الذكر، والذكر هنا هو القرآن. إنما تنذر من اتبع الذكر، والله سبحانه وتعالى سمى القرآن في غير ما آية، قال إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن وإنا له لحافظون. قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سمي القرآن ذكرا لأنه يتذكر به الناس ويتعظون، وسمي ذكرا لأنه ذكر أحوال الأمم السابقة الماضية، وسمي ذكرا لأنه يذكر أحوال اليوم الآخر وأحوال يوم القيامة، وكذلك سمي ذكرا لأنه ذكر فيه الأحكام والشرائع، وسمي ذكرا لأنه رفعة للنبي عليه الصلاة والسلام ورفعة للعرب، فالعرب ما ارتفعوا بشيء إلا بالقرآن، وكذلك رفعة لأصحابه، رفعة لأصحابه. قال سبحانه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم وشرفكم وسوددكم ورفعتكم ورقيكم، أفلا تعقلون. فلذلك سمي القرآن ذكرا لهذه المعاني التي ذكرناها. قال إنما تنذر، أي إنما ينتفع بهذا الإنذار من اتبع الذكر، أي اتبع القرآن. وكيف يحقق العبد اتباع القرآن؟ أولا الإيمان به، ثانيا تصديق القرآن، ثالثا العمل بالقرآن. وهذا لا يتحقق إلا إذا فهم العبد مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا لن يتحقق إلا إذا تأمل وتدبر آيات القرآن. وهذه أعظم ثمار ومزايا هذه المجالس التي نتدارس بها وإياكم هذه السورة، هي أن نخلص بتأملات وفوائد وعظات وتدبرات لهذه الآيات. فإذا حقق العبد هذه المعاني وهذه التدبرات وهذه التأملات، فإن ذلك سينعكس على إيمانه، سيرتفع الإيمان. إذا ارتفع الإيمان سيتبع العبد هذا القرآن حق الاتباع، فإن الاتباع ليس شعاراً يرفع، لابد الإيمان والتصديق والتدبر وفهم المعاني والتلاوة، والأهم من ذلك هو التطبيق والعمل. قال إنما تنذر من اتبع، اتبع ماذا؟ اتبع الذكر، أي اتبع القرآن. والقرآن اتباعه بأمرين بالإجمال، لأن القرآن إما أحكام وإما أخبار. القرآن إما أخبار، يخبر عن الأمم السابقة، يخبر عن أحوال يوم القيامة، يخبر عن أحوال الظالمين، يخبر عن أحوال المجرمين، يخبر عن أحوال المؤمنين، هذا إخبار. والإخبار الواجب تجاهه التصديق، أن نصدق بالأخبار. وإما أحكام، أحكام الحج والصلاة والصيام وغيرها، الواجب على الأحكام العمل، الإخبار التصديق والأحكام العمل. بذلك يحقق العبد الاتباع الحقيقي للقرآن. قال إنما تنذر من اتبع الذكر، هذا أولا. بذلك بقدر قصر المسافة بينك وبين القرآن بقدر انتفاعك من الموعظة. فإذا دخلت درسا أو مجلسا أو خطبة أو استمعت إلى موعظة وما انتفعت وما استفدت ولا انعكس أثر هذه الموعظة على سلوكك وعلى إيمانك وعلى حياتك، فاعلم بأن المسافة بينك وبين القرآن بعيدة. كلما قصرت المسافة بينك وبين القرآن ازداد وقع هذه النصيحة والموعظة على قلبك، لأن الله قال إنما تنذر من اتبع الذكر. إنما تنذر، أي إنما ينتفع بهذه الموعظة من اتبع الذكر، هذا أولا. ثم قال وخشي الرحمن بالغيب. قال وخشي الرحمن، ما هي الخشية؟ الخشية أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، قال فلا تخشوا الناس واخشون. والخشية هي خوف بعلم مع تعظيم لله سبحانه وتعالى، خوف من الله مع علم بذات الله. إنما يخشى الله من عباده قال العلماء مع تعظيم. وهذا هو الفرق بين الخوف والخشية، لأن الإنسان يخاف من أمر إما لضعف به وإما تعظيما للأمر الذي خاف منه. لا يعد الخوف من شيء إما لضعفك وإما لعظمة من تخاف. فإذا خفت إنسانا لضعفك فهذا خوف، وإذا خفت إنسانا تعظيما له وهذا لا يمكن إلا لله، هنا تكون خشية. فخشية الله عز وجل هي أن نخاف من الله لا لضعفنا فقط، وإنما تعظيما لله عز وجل. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأنبياء والمرسلون هم أشد الناس خشية لله عز وجل. قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، قال ولا يخشون أحدا إلا الله. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بربهم وأكثر الناس تعظيما لخالقهم. وهنا في هذا فائدة بضرورة الالتجاء لله سبحانه وتعالى، لأن الهداية بيد الله عز وجل. وهنا كذلك اهتمام بهذا الصنف. إذا أراد الإنسان أن يعظ وأن ينصح فيبحث في الغالب عن الذي ينتفع حتى لا يضيع وقت، ولكن هو يدعو، ولكن يجعل جزءا من اهتمامه بهذا الصنف وهم من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قال وخشي الرحمن بالغيب. كيف يخشى العبد الرحمن بالغيب؟ قالوا أولا أن يخاف الله سبحانه وتعالى ولم يره. نحن آمنا بالله وما رأينا الله سبحانه وتعالى، وآمنا بالرسل ولم نرهم، وآمنا بالجنة وبالنار وبالقدر وبالملائكة، هذا عالم غيبي، هذا معنى. والمعنى الأهم والأعظم من خشي الرحمن بالغيب، أي أن تخشى الله حال غيابك عن أنظار الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية. لأن الإنسان قد يجتنب المعاصي أمام الناس رياء، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، ما حقق الخشية. أعظم معاني الخشية هو أن تحقق الخشية حال غياب الناس عنك، حال غياب نظر الناس إليك، فإن الله يراك. وهذا معنى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال من خشي الرحمن. الخشية يناسبها الجبار، يناسبها العزيز، يناسبها القوي المنتقم. لماذا قال هنا من خشي الرحمن؟ قال من خشي الرحمن بالغيب. أولا لأن الخطاب ابتداء نزل على الكفار المشركين العرب، وكانوا لا يعترفون باسم الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. هذا أولا لتوكيد هذا الاسم وهذا المعنى. ثانيا أسماء الله سبحانه وتعالى كلها ترجع إلى اسمين، الله لفظ الجلال الله والرحمن. فالأسماء التي فيها معاني الجلال ومعاني القوة ومعاني الهيبة ترجع إلى الله، والأسماء التي فيها معاني المغفرة ومعاني الرحمة ومعاني المودة ومعاني اللين ترجع إلى الرحمن. هنا لما قال من خشي قد يصل اليأس إلى قلب العبد مع الخشية، فقال لا، إنك تخشى رحيم، وإن الخشية لا تعني عدم تحقق الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فمع الخشية فالله سبحانه وتعالى رحيم، فإنك لا تخشى إلها مجرد خشية، فإن الخشية تتحقق مع رحمة الله سبحانه وتعالى. قال من خشي الرحمن بالغيب. لذلك العبد لا ينتفع من النذارة إلا إذا حقق هذين الأمرين، اتباع القرآن والخشية للرحمن، اتباع القرآن وخشية الرحمن. وكذلك هنا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هؤلاء الذين ينتفعون بهذه النذار، هذا الصنف. ثم قال مبينا أجر هؤلاء، قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. طيب هنا قال إنما تنذر، أي من ينتفع بهذه النذارة هم أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الصلاح، أهل الإحسان الذين اتبعوا القرآن وحققوا الخشية في أنفسهم وفي قلوبهم. طيب كيف قال فبشره بمغفرة؟ هذه فيها إشارة وفائدة أن المؤمن يقع في الذنب، وأن المؤمن يقع في المعصية، وأنه غير معصوم، بل يقع في الكبيرة والموبقات. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. ثم بيّن خصال المتقين وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يقع في المعصية ويقع في الذنب ويقع في الموبقات وفي الفواحش، ولكن مباشرة يتذكر فيستغفر فيرجع فيتوب فيغفر الله سبحانه وتعالى له. هنا قال: فبشره. البشارة هي إما إخبار بمحبوب أو إخبار بامتناع مرهوب. لما تبشر إنسان، تبشر إنسان بمرتب، بمكافأة، بهدية، هذا أمر محبوب للنفس. أو تبشره بأن صرفت وقضيت عنه دينه، أو صرفت عنه مكروها، هذا البشارة. إما هذه وإما هذه وإما الأمران، تحقيق محبوب أو صرف مكروه، هذه هي البشارة. فهنا قال: فبشره بمغفرة. المغفرة أمرها محبوب إلى النفس، لأن العبد مليء بالذنوب ومليء بالمعاصي والموبقات، فيحتاج إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، فيكثر من الاستغفار. والاستغفار هو محو الذنب وإزالة أثره والوقاية من شره، لأن الذنب حتى تبتعد عن أثر هذا الذنب لابد أن يمحى، وهذا الذنب له آثار. الذنب شؤم على الإنسان في الدنيا والآخرة، شؤم على الرزق، وشؤم على الطاعة، وشؤم على الأهل، وشؤم على الذرية، وشؤم عليك يوم القيامة. فالاستغفار والمغفرة هو محو الذنب وإزالة أثر الذنب والوقاية من شره، لأن الذنب له شرور. قال: فبشره بمغفرة، وهذا أمر محبوب، وأجر كريم، لأن النفس تخشى أن يغفر الله لها، ولكن قد يكون هنالك من المخاوف ومن المكروه ومن الحسرات التي تحصل يوم القيامة. قال: فبشره بمغفرة، قال: وأجر كريم. أجر كريم أي أجر عظيم، وأجر واسع، وأجر حسن، وأجر نافع، وأجر مثمر. وكل شيء في نوعه كريم هو أنفس شيء. الكريم هو أنفس شيء. الكريم من الرجال هو أنفس الرجال. الكريم من الكلام هو أنفس الكلام. لذلك لما جاءت رسالة سليمان إلى ملكة سبأ بلقيس: كتاب كريم، أي فيه كلام نفيس، لأنه من كلام الأنبياء. وكذلك الإنسان الكريم والأجر الكريم. قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم، أي نفيس وعظيم. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذه آية عظيمة، إنما تنذر، أي ينتفع من هذه النذارة، أي الموعظة، النصيحة، من اتبع الذكر، أي القرآن، وخشي الرحمن بالغيب، أي حال غياب أعين الناس عنه. فبشره بمغفرة وأجر كريم. بقي فائدة أخيرة وإن كنت أطلت، وهي مهمة، وهي من السنن المتروكة المهجورة. هنا قال: هذا الصنف من الناس، من حقق الخشية ومن حقق اتباع القرآن، قال: فبشره. هذه سنة مهجورة، أن أهل الصلاح لو وجدت شابا صغيرا يحافظ على الصلوات بشره، قل له: إن شاء الله لك أجر عظيم. قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا رأيت إنسان متقي لله، يحافظ على الصيام، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الصدق، يحافظ على بر الوالدين، فمن السنة ومن هدي القرآن أن تبشر هذا الصنف من الناس. رأيت إنسان يخشى الله، يتقي الله بنفسه وبإخوانه، فبشره. قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم. بشره بأن الله سبحانه وتعالى سيغفر الله لك على ما مضى منك، وبشره بفضل الله الواسع، وبشره بالجنان، وبشره بما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من باب التيسير، وهذا من باب التشجيع، وهذا من باب التحفيز، وهذا من باب حث النفس على الثبات، وحث النفس على الاستقامة، وحث النفس على المواصلة، مواصلة هذه الأعمال الصالحة، لما للبشارة من هذه المعاني العظيمة. قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم. وهي من الكلام الطيب، وهي من الكلام الحسن، وهي من الكلام الكريم، وهي من الكلام اللين، وهي من الكلام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى، الكلام السديد. قال وقولوا للناس حسنا، وهذه البشارة من الكلام الحسن. قال فبشره بمغفرة وأجر كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.